verdin yani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: فوزانه أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب وزان نفسه أو نفسه على الحكاية مع زيد في جاءني أو نفسه نعم مع زيد في جاءني زيد نفسه. فظهر أن لفظ وزان في قوله وزان نفسه ليس بزائد كما توهم. بقى في هذا المورد الأول من كمال الاتصال وهو التأكيد المعنوي بيان هذه النقطة، وهو أنه انتهينا في الجلسة السابقة إلى أنه جملة لا ريب فيه نسبتها إلى نسبة إلى جملة ذلك الكتاب نسبة التوكيد المعنوي، فصح أن يقال بأن وزان لا ريب فيه وزان نفسه عندما تقول جاءني زيد نفسه، وهذا المطلب اتضح مما تقدم. بعضهم توهم أن في عبارة الخطيب زيادة وحشو زائد، وهذا الحشو مفسد فلا بد من حذفه، حيث قال بأن قول الخطيب فوزانه وزان نفسه على نحو الحكاية أو نفسه وزان الثانية دي زائدة، فكان ينبغي على الخطيب أن يقول فوزان لا ريب فيه مع فوزان لا ريب فيه نفسه، بس ما يقول وزان نفسه، لا يكرر وزان. وهذا يحتاج إلى توضيح. حاصل هذا التوضيح بأن وزان مصدر له استعمالان، تارة يستعمل ويراد منه اسم الفاعل أي موازن فيقال وزان ويراد موازن، والمراد من الموازن يعني المعادل والمكافئ، والنظير، فتقول هذا معادل لذاك، يعني تقول هذا موازن لذاك أي هذا وزان ذاك، يستعبر بالوزان. وهذا الاستعمال كما قيل هو الاستعمال الحقيقي، وبناء على هذا الاستعمال انطلق الإشكال وجاء المستشكل وأشكل، فقال بناء على هذا الاستعمال أن وزان بمعنى موازن يلزم الحشو المفسد، إذ يكون المعنى هكذا، أنت قلت وزان لا ريب فيه وزان نفسه، صحيح؟ احذف وزان يعني تكون هكذا معادل ومكافئ، لا ريب فيه هو مكافئ نفسه، هذه عبارة صحيحة؟ هي فيها اشتباه. لماذا؟ نقول لأن الصحيح أن معاد لا ريب فيه هو نفس هو زيد نفسه، يعني نفس زيد مو مكافئ زيد، انتبهت؟ يعني عندنا زيد وعندنا المكافئ لزيد. الذي يكافئ ويعادل لا ريب فيه هو زيد أو مكافئ زيد؟
زيد.
لكن بناء على هذا 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 التعبير من الخطيب يقول ويزان لا ريب فيه ويزان نفسه، يعني يعني المكافئ إلى جملة لا ريب فيه هو ماذا؟ مو هو زيد، هو المكافئ لزيد. هذا التعبير تعبير حشو، بل أن المكافئ لزيد هو نفس التعبير نفسه في قولك جاء زيد نفسه. واضح الإشكال؟ فبالتالي بناء على أن وزان بمعنى موازن ينبغي حذف وزان الثانية، لأن الذي هو معادل ومكافئ إلى لا ريب فيه هو نفس زيد لا مكافئ زيد. فقال أن هذا ماذا؟ وزان زائدة ينبغي حذفها. وهذا المستشكل لم يلتفت إلى أن وزان لها استعمال آخر، هي المرادة للخطيب، كما شرحنا المطلب في الجلسة السابقة، وهو شائع هذا الاستعمال في مثل هذه الموارد. والاستعمال الثاني هو، لأن في استعمال قلنا الاستعمال الثاني هو النسبة والمرتبة، فالمراد من الوزان هو المرتبة. فحينئذ يقول الخطيب مرتبة لا ريب فيه هو مرتبة نفسه في قولك جاء زيد نفسه. وبناء على هذا الاحتمال، هل في إشكال؟
لا
يوجد إشكال. والمراد للخطيب كما هو واضح هو لأي احتمال؟ الاحتمال الثاني للاحتمال الأول. فأنت حملت كلامه على معنى يلزم فيه الإشكال فأشكلته، ألي هلأ من أول الأمر حملت كلامه على معنى يندفع به الإشكال؟ ولهذا قال فظهر أن لفظ وزان في قوله وزان ماذا؟ نفسه أو نفسه ليس بزائد كما توهم. واضح العبارة؟ قطع ذي كما توهم، بينا وجه الإيهام واندفاع هذا الإيهام. المورد الثاني لكمال الاتصال التأكيد اللفظي. وكما قلنا في التوكيد المعنوي نقول هنا أنه تعبيرنا أن الجملة توكيد لفظي ليس من باب الاصطلاح النحوي الذي يذكرونه في باب التوابع، إذ سنرى أنه هنا لن نكرر نفس ألفاظ الجملة، وفي التوكيد اللفظي يشترط أن يكرر نفس لفظ المفرد. تقول جاء زيدون زيدون، والحال أنه في استعمالات أهل البيان وأهل البلاغة لا يقصدون من موارد التوكيد اللفظي أن تكرر الجملة ماذا؟ بلفظها، تعيد الجملة نفسها. كما سيتضح مثل الخطيب لذلك بنفس الآية السابقة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المدعى ومحل الشاهد أن هدى للمتقين هذه الجملة نسبتها إلى لا ريب فيه إلى ذلك الكتاب نسبة التأكيد اللفظي، إذن عندنا هنا ثلاث جمل. الجملة الأولى ذلك الكتاب، الجملة الثانية لا ريب فيه، الجملة الثالثة هدى للمتقين. تقدم لا ريب فيه إذا نسبناها إلى ذلك الكتاب تكون تأكيدا معنويا. الآن نقول بأنه هدى للمتقين وهي الجملة الثالثة إذا نسبناها إلى الجملة الأولى وهي ذلك الكتاب تكون تأكيدا لفظيا. وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى تتعلق ببيان المراد من قوله هدى للمتقين، نقول هذه الجملة هدى للمتقين إذا أردنا أن نعربها فلها عدة احتمالات. أشار الشارح إلى الاحتمال الأصح والذي يحافظ على بلاغة الجملة، إذ توجد بعض الاحتمالات قد تقل فيها النكات البلاغية، وإذا دار الأمر في إعراب الآية بين احتمالين بناء على أحدهما تكون أبلغ. ما هو المتعين؟
الأبلغ.
المتعين هو الأبلغ. فأشار الشارح إلى أنه يوجد عندنا هنا مبتدأ محذوف تقديره هو أي الكتاب، وهدى خبر لذلك المبتدأ المحذوف، وللمتقين جار ومجرور. فأصل الجملة هكذا الكتاب يعني هو هدى للمتقين. وتوجد بعض الإعرابات لا أريد أن أشير إليها، بناء على بعضها لا يصح التمثيل بالآية أصلا، لأنه لا تكون هدى للمتقين جملة مستقلة، وبناء على بعض الإعرابات تكون جملة مستقلة لكن نفقد نكات بلاغية، كما سيأتينا أنه سنبين أن هنا هذا الاحتمال فيه نكتة بلاغية. فما أريد أن أوسع المطلب بشكل أطول أكثر، موجود في الحواشي بعض الإعرابات. بناء على ما ذكرنا نقول المراد من هذه الآية هو أن القرآن الكريم بلغ درجة في الهداية لا يدرك كنهها، بلغ درجة في الهداية لا يدرك كنهها، وهذا المعنى مستفاد من الآية بقرينتين، يعني نكتتين بلاغيتين في الآية. القرينة الأولى تنكير هدى، وهذا التنكير يدل على الإبهام والتفخيم والتعظيم. والإبهام والتفخيم والتعظيم يتناسب مع الشيء الذي لا يدرك كنه، فيكون بعيدا عن متناول العقل والحس، فيكون مبهما لعدم معرفة حقيقته وكنه. وهذا يدل على ماذا؟ على التعظيم. وبناء على ذلك نقول أن القرآن بلغ الدرجة الكبيرة في الهداية التي لا تدرك كنهها. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه يوجد هنا عندنا قضية حملية، موضوعها الكتاب اللي هو المبتدأ المقدر، ومحمولها هدى. ومن الواضح أن هدى مصدر، إلى هدى، وحمل المصدر يدل على ماذا؟ هو عدل، تذكرون هو عدل، هو تقوى، يدل على المبالغة. ولهذا لم يقل القرآن هو هادي، ما جاء اسم فاعل هو هادي، قال هو هدى. وهذا الحمل يدل على ماذا؟ يدل على المبالغة في شأن القرآن، حتى كأنه هداية محضة. إذا قلت هو تقوى يعني هو تقوى محضة، هنا أيضا هو هدى يعني هو هداية محضة. هذا بالنسبة إلى هذه الآية لهدى للمتقين. المقدمة الثانية أن لا ريب فيه، جملة لا ريب فيه، أصغر جملة ذلك الكتاب، ما حد شأن ذلك الكتاب، جملة ذلك الكتاب كما تقدم علينا بالأمس أن المراد منها أن القرآن قد بلغ الدرجة القصوى في الكمال. فالمراد من ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب الكامل. فنسألكم، ما هو المراد من الكامل؟ الكامل في أي جهة يعني؟ من الواضح أن المراد من الكمال هنا الكمال في الهداية، يعني القرآن بلغ الدرجة القصوى في كمال الهداية. والوجه في ذلك أن الكمال بلحاظ الهداية أن الهدف الرئيسي من نزول الكتاب والكتب السماوية والمقصود الأصلي من الإنزال ما هو؟ هداية البشر. فعندما نقايس القرآن مع الكتب السماوية تكون المقايسة بلحاظ الغرض الأصلي. عندما نقيس القرآن مع الكتب السماوية نقيسه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الغرض الأصلي من الإنزال وهو الهداية. فإذا نسبنا القرآن إلى غيره في الهداية فهو الكتاب الكامل، حتى كأن غيره لا يستأهل أن يسمى كتابا كما تقدم. فحينئذ بناء على هذا البيان، ما هو المراد من ذلك الكتاب؟ يعني الكتاب الذي بلغ الدرجة القصوى من الهداية أيضا.
من الهداية، لأن الكمال هو بالهداية. فبلحاظ المعنى صارت الجملة الثالثة وهي هدى للمتقين عين المراد من الجملة الأولى وهي ذلك الكتاب. فبينهما، فبين الجملتين اتحاد مع معنوي. فحينئذ إذا كان بينهما اتحاد المعنوي صح أن يقال بأن وزان هدى للمتقين هو وزان زيد، في قولك جاء زيد زيد، ومن خلال هذا البيان اتضح الفرق بين لا ريب فيه وبين هدى للمتقين. إذ لسائل أن يسأل لماذا جعلتم الجملة جملة لا ريب فيه توكيد معنوي وجملة هدى للمتقين توكيد لفظي، يعني على أساس؟ نقول في جواب ذلك بأنه إذا كان بين الجملتين اتحاد في المعنى فيكون بينهما توكيد ماذا؟ لفظي. وإذا لم يكن بينهما اتحاد في المعنى يكون التوكيد توكيد معنوي بشروط، مع شروطها يعني لدفع توهم الثبات، بس نقطة الفرق نبشير إليها. والمبرر لذلك أنه إذا رجعنا إلى باب المفردات فنرى أنه في موارد التوكيد المعنوي لو درسنا العلاقة بين المتبوع وبين التابع له التأكيد المعنوي نرى عدم الاتحاد المعنوي بينهما، بخلافه ما لو جئنا إلى موارد التأكيد اللفظي في باب المفردات، بخلافه ما لو جئنا إلى موارد التأكيد اللفظي في المفردات فإننا نرى أن النسبة بين التابع والمتبوع، يعني بين المتبوع وبين التوكيد اللفظي، الاتحاد المعنوي. فمثلا في الأول في التوكيد المعنوي تقول جاء زيد نفسه، هنا بلحاظ لو أردنا أن نقيس زيد مع نفسه اللي هو التوكيد المعنوي له، فبلحاظ اللفظ المعنى الموضوع له اللفظ هل هو واحد أو مختلف؟
مختلف.
مختلف. زيد لفظ وضع لشخصي خارجي معين، أما نفس وعين وغيرها من ألفاظ التوكيد المعنوي ماذا؟ ألفاظ وضعت لمعاني كلية. فالمعنى الموضوع له اللفظ في موارد التوكيد المعنوي مختلف، وإن اتحدا في المصداق، يعني نفسه أو نفس مع زيد مصداق واحد أم واحد، اتحاد المصداق لا يصير ماذا؟ لا يصير المعنيين متحدين، صحيح؟ وإلا الإنسان ناطق متحدين في المصداق لكن مختلفين في المفهوم. ولهذا قالوا أن الناطق أوسع مفهوما من إنسان في المنطق. تذكرون أن الناطق كل من ثبت له النطق عام من كون إنسان ليس بإنسان. لكن إذا جئنا إلى موارد التأكيد اللفظي فتقول جاء زيد زيد فالمعنى الموضوع له اللفظ في التابع والمتبوع واحد كلاهما زيد. لفظ زيد المتبوع ولفظ زيد التابع كلاهما وضع لشخصي خارجي معين. فإذا جئنا إلى باب المفردات كانت النتيجة أنه في موارد التوكيد المعنوي يوجد عندنا اختلاف في المعنى بين التابع والمتبوع وإن اتحدا في المصداق خارجا، وفي موارد التوكيد اللفظي لا يوجد بينهما ماذا؟ اختلاف في المفهوم. هذا قمنا وأسقطناه على الجمل. فلما جئنا إلى باب الجمل قلنا أن الجملتين إذا كان بينهما اتحاد في المعنى يقال أن هذا مورد للتوكيد اللفظي، وإذا كان بينهما اختلاف في المعنى صار هذا توكيد معنوي، مع الشروط التي تقدمت أنه جيء بالجملة الثانية لصالح الجملة الأولى لكي نرفع التجوز، مو أي جملة مختلفين نسميه توكيد معنوي كما هو واضح. واضح الفكرة؟ وبقي شيء في المطلب أمس أشرنا إليه بسرعة يحتاج إلى تنبيه والتفات. حسب ما ذكرناه الآن أن الفرق بين التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي اتحاد الجملتين معنا وعدم اتحادهما، صحيح؟ لكن نسأل بلحاظ الغرض هل هما واحد أو متعدد؟ بلحاظ الغرض هل هما متعدد أو كلاهما لهما غرض واحد؟ إذا راجعنا إلى باب المفردات فإنهم يقولون أن الغرض من التوكيد اللفظي هو رفع توهم النسيان أو الغلط، صحيح؟ في التوكيد اللفظي أمس مناقشة هاي الآن نحتاج للتلقيق. يقولون أن التوكيد اللفظي لكي نرفع فيه توهم النسيان أو الغلط، وإذا أتوا إلى باب التوكيد المعنوي يقولون الغرض منه رفع توهم المجاز كما يظهر من غير واحد من كتب النحاة. ففي باب المفردات الغرض في الباب مختلف، صحيح؟ فهل هذا أيضا ثابت في ما نحن فيه في الجمل؟ ففي موارد التوكيد اللفظي يؤتى بالجملتين لرفع توهم الغلط أو النسيان، وفي موارد التوكيد المعنوي يؤتى بالجملتين لرفع توهم المجاز أو لا؟ لو لاحظنا عبارة الخطيب خصوصا مع شرح من؟ يعني خصوصا لو لاحظنا عبارة الخطيب حال كونها مشروحة من قبل الشارح، هكذا الخطيب يقول وأما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة للأولى لدفع توهم تجوز أو غلط. هي عبارة الخطيب. لا لو قرأناها مع عبارة الشارح ماذا يقول؟ مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا في صفحة 222، تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز أو غلط. يأي شوف العبارة شفتها هذا، شوف التأكيد معنوي. لو أخذنا العبارة بدون شرح من التفتازاني، فإن غاية ما يستفاد من عبارة الخطيب أن الجملة الثانية المؤكدة للأولى إما لدفع التوهم التجوز أو الغلط، لكن ما قال هذا التوكيد توكيد ماذا؟ توكيد معنوي، أعم من كون التوكيد لفظي ومعنوي. فعندما قال لدفع توهم التجوز جاي يشير إلى ماذا؟ يشير إلى التوكيد المعنوي، وعندما قال غلط يشير إلى التأكيد اللفظي. التفتين؟ والشاهد على ذلك أنه عندما جاء مثل سوى لف ونشر مرتب، قال نحو الأول، هذا إشارة إلى دفع توهم التجوز لأنه أشار في أمثلته الأولى إلى لا ريب فيه التي هي تأكيد معنوي. بعد ذلك قال ونحو هدى للمتقين، ما قال توكيد لفظه من عبارة من التفتازاني، وقال ونحو هدى للمتقين الذي نحن فيه هنا اليوم
توكيد لفظي،
فيكون هنا ترجع إلى أو غلط، فيكون لف ونشر ماذا؟
مرتب،
وهذا محتمل في العبارة. لكن لما جاء الشارح ماذا فعل؟ مباشرة أقحم تأكيد معنوي قبل دفع توهم التجوز أو الغلط. فهذا عبارة الشارح توهم بأن التوكيد المعنوي يؤتى به في باب يؤتى به لدفع توهم التجوز أو الغلط
في باب الجمل.
وكأنه يظهر نزاع بينهم. لاحظت أن اليعقوبي يقول مقتضى القاعدة في باب الجمال كالمفردات أن التوكيد المعنوي لرفع توهم التجوز والتوكيد اللفظي لرفع توهم الغلط. لكن يظهر من بعضهم، وهو أيضا احتمال كاحتمال، أنه في باب الجمال الغرض فيهما واحد، لأن بينهما اثنينيان، خصوصا أنه إذا قرأنا المطلب اليوم هدى للمتقين ما ركز المصنف ولا الشارح على أن هذا اللي رفع توهم تجوز، ركز على هالفكرة اتحاد الجملتين في المعنى وعدم اتحادهما في المعنى. خصوصا لو تلاحظ في باب المفردات، لما ما هي النقطة الذي قالوا أنه التوكيد اللفظي يرفع المشكلة؟ لأن تعبرت عن نفس اللفظ، فأنت ملتفت، خب هذا نفس اللفظ احنا ما نذكره في باب الجمل، نذكر جملة بألفاظ أخرى، ملتفتين؟ فقد قد يقال النكتة الذي ذكروها في باب أنه التوكيد اللفظي لرفع توهم الغلط لا تأتي في باب الجمل، لأنه هناك النكتة قائمة بالإتيان بنفس اللفظ، فأنا مو غلطان في نطقي باللفظ، أما هنا أصلا جملة أخرى، ذلك الكتاب هدى للمتقين، جملتين مستقل وين اتحدتا في المعنى. فحتى بعضهم يظهر منا يدعي انه كانه في كلا الحالتين هو لدفع توهم المجاز، كلاهما لدفع توهم المجاز. ياي
بس قابل النقاش،
يعني في مطلع اقول لك اريد ان اشير الى هذا الحيثيه، في كانه كلام بينهم في هذه النقطه عن نقطه وتحقيقها ان شاء الله عليكم
ان شاء الله.
لكن عندما جاء الشارح وقال تأكيد معنوي أقحمها هنا، كأنه يريد أن يبين بأنه لا فرق بين التوكيدين في هذا في العنوان في الجمال في الغرض، ولهذا ما ركز حتى الشارح ما ركز على هذه الحيثية. خلنا نقرأ العبارة، هذا تمام الكلام في المورد الثاني. يقول أو تأكيدا لفظيا، هذا عطف على تأكيد معنوي، كما أشار إليه بقوله ونح هدى للمتقين،
اقرأ العبارة له.
يقول أو تأكيدا لف... هي تأكيدا لفظا عطف على ماذا؟ تأكيد معنوي، فلكون الثانية مؤكدة الأولى تأكيدا معنويا أو تأكيد لف... أو تأكيدا لفظيا، كما أشار إليه بقوله ونحو هدى للمتقين. هدى هاي ما هو إعرابها؟ شوف برقية، قال أي هو هدى، قال أي هو هدى، بيقول لك أن هدى هذه خبر لمبتدأ محذوف، وبناء على هذا الإعراب حافظنا على أنه الجملة الحملية، أنه عندنا جملة حملية ويكون الحمل على المصدر. وهذا وجه اختيار الشارح هذا ماذا؟ هذا الإعراب. وإلا لو أعربنا إعراب بعض الإعرابات الأخرى انتفت هذه النكتة. وفي أيضا نكات أخرى جعلتها له أنه يختار هدى للمتقين هو هدى. على أي حال، هدى للمتقين قال أي الضالين الصائرين إلى التقوى. خلي خلها بعدين نرجع إليها. هدى للمتقين يقول فإن معناه، معنى هدى للمتقين الآية أنه أي الكتاب في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها. من وين هذا الكلام جبته؟ قال كنهها أي غايتها، لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم، حتى كأنه هداية محضة، حيث قيل هدى ولم يقل هادا. واضح الشرح العبارة؟
يحمل على المصدر.
نعم المصدر. وهذا معنى ذلك، هي انتهت الكلام في المقدمة الأولى، إنه المراد من هدى للمتقين. الآن وهذا إشارة إلى المقدمة الثانية، ما معنى ذلك الكتاب؟ يقول لا تقول تقدم هذا التفسير، تقدم أن المراد من ذلك الكتاب، ما معنى ذلك الكتاب؟ قلنا الدرجة القصوى في الكمال، صحيح؟ قل الآن جيب النقح الكمال من أي جهة؟ من جهة الهداية، لأنه الكمال من جهة المقصود الأصلي في الإنزال. يقول وهذا معنى ذلك الكتاب، يعني فكلاهما متحدان في المعنى. يقول لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها أي بقدر الهداية واعتبارها تتفاوت في درجات الكمال لا بحسب غيرها. فعندما يقول هذا الكتاب أكمل من ذاك، لأنه بلحاظ أنه هذا أهدى للأمم، لأنها له الهداية المقصود الأصلي من ال أو المقصود الأصلي من الإنزال. لكم الأصل، المقصود الأصل من الإنزال، ها لكم المقصود الأصلي لو الأصل، لأنها المقصود الأصل من الإنزال. فوزانه يعني مرتبته، فمرتبة هدى للمتقين وزان زيد الثاني في جاءني زيدون، زيدون توكيد لفظي، لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى. يقول بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه مع معناه. وش بيشير؟ متحكم. ليش جعلتون لا ريب فيه توكيد معنوي وهدى للمتقين توكيد لفظي؟ يقول لأنه هدى للمتقين متحد في المعنى مع ذلك الكتاب، أما لا ريب فيه لا يكون متحدا. خير يا طير، اتحد وما اتحد، ما علاقته بالمطلب؟ رجعنا إلى باب المفردات ونقحنا المطلب، ولهذا أنا ذكرت البحث في باب المفردات. خب طلعت عبارة الكتاب، بقى شيء في العبارة. يقول هدى للمتقين، ما معنى المتقين؟ يقول أي الضالين الصائرين إلى التقوى. هذا بحث تفسيري لا يتعلق بمحل الشاهد، لكنه أقحمه الشارح في المقام، نبينه الآن. فنقول ما هو المراد من قوله هدى للمتقين؟ تبين المراد من ذلك، إلا أنه هنا إشكال التفت إليه الشارح، يعني هذه ملاحظة تفسيرية فقط ما لها علاقة ببحثنا. هنا إشكال قد يسجل على ظاهر الآية، وهو أن القرآنه سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الكتاب هو هداية للمتقين، فقد يقال أن المتقين هم مهديون، وهم أن المتقين هم مهديون، فهم متلبسون بالهداية، فكيف يقول القرآن أنه هدى للمتقين، يعني هدى للمهديين، فيكون هذا من قبيل تحصيل الحاصل. فالقرآن إذا كان هداية لشخص لابد أن يكون هذا الشخص غير متلبس بالهداية لكي يكون القرآن هاديا له، لابد أن لا يتلبس بالهداية لكي يكون القرآن هاديا له. أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأنه هذا الإشكال مبني على ظاهر الآية، وأن المراد من المتقين هم المتقون فعلا المتلبسون بالهداية، لكن هذا ليس مراد لما ذكرت من إشكال، بل المراد من المتقين هم الضالين الذين يؤول أمرهم إلى التلبس بالهداية، فالضالين الصائرين للهداية أطلق عليهم متقون من باب علاقة الأول والمشارفة، لأنه يؤول أمرهم وسيشارفون على التقوى، أطلق عليهم التقوى أنهم متقون، فأطلق لفظ المتقون على الضالون من باب المجاز لعلاقة الأول والمشارفة، فيكون هذا الاستعمال استعمال مجازي، وليس المراد من المتقين هم المتقين فعلا. وهذا أشبه بالتسليم هذا تسليم بالإشكال، يعني المصنف يقبل، يعني الشارح يقبل بأنه لو قلنا لو حافظنا على معنى الآية حقيقة يلزم تحصيل الحاصل، إلا أنه في محله في التفسير لا نحتاج إلى هذا التكلف وحمل اللفظ على المجاز، لأنه لو حملنا اللفظ على الحقيقة لا يأتي الإشكال أصلا، وإشكال تحصيل الحاصل لا يأتي، لأن القرآن هو بالفعل هدى للمتقين أصلا، يعني المتقي فعلا يهتدي بالقرآن، لأن الهداية لها منازل ومراتب، فالمتقي عنده مستوى من مستوى الهداية ويتزود بالقرآن في مرتبة أعلى ويشتد مرتبته في الهداية ببركة القرآن، فإن الهداية منازل لا تنتهي أصلا. فالإنسان يتزود في الكمال ويتزود، والكمال لا متناهي، وكمالات الهداية وكمالات التقوى غير متناهية، فدعوى فهذا الكلام من الشارح ينبغي، يعني يلزم منه أن المتقي لا يهتدي بالقرآن، وهو غريب أصلا، المتقي يهتدي ولا يهتدي بالوجدان، المتقي يهتدي بالقرآن فيزداد هدى، كما يظهر من بعض الآيات الأخرى، أما الذين آمنوا كذا معنى الآية فيزيدهم إيمانا، فالإيمان له مراتب أيضا، ولا يقال أنه تحصيل حاصل، لو اتحدت المرتبة أنه في مرتبة بعد ما تزيد انتهت، فيكون هذا باب تحصيل حاصل، لكن المرتبة التي عند المتقي غير المرتبة التي استفادها من القرآن وحصل على اشتداد في الهداية. فالمراد من المتقين هم المتقون فعلا، لا أنهم الضالين الصائرين للهداية. وكلما أمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي لا تصل النوبة إلى حمله على المعنى المجازي. ولهذا شوف العبارة، يقول هدى للمتقين، ما عن المتقين؟ قال الضالين الصائرين إلى التقوى. هذا يرفع الجواب جواب عن إشكال مقدر بيناه. وعبارة يقول، شوف عبارة، هدى للمتقين أي الضالين، المتقين أراد منه الضالين، الصائرين إلى التقوى، فأطلق على الضالين الصائرين إلى التقوى متقين، من باب علاقة الأول والمشارة، فتكون إطلاق مجازي ويندفع الإشكال المقدر. لكن نحن قلنا الإشكال نفسه أصلا ما يأتي. هذا تمام الكلام في وين؟ في المورد الثاني. المورد الثالث يأتي، وصلى الله على محمد وآله.